التوحيد كتاب أصول الإيمان للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وقد عرفنا في المجلس الماضي ما يتعلق بحقيقة الإيمان وأصوله، وأن الله عز وجل ضرب مثلا بالإيمان بالشجرة، ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة ماذا؟ كشجرة طيبة أصلها ثابت أصلها، ونحن ندرس ماذا؟ أصول الإيمان، أصلها ثابت وفرعها في السماء. والشيخ رحمه الله قد قرر في هذه الرسالة ما يتعلق في أصول الإيمان الستة وأركان الإسلام الستة التي جاءت في حديث جبريل، وبدأ بالأصل الأول وهو الإيمان بالله عز وجل، فقال باب معرفة الله عز وجل والإيمان به. وهذا الباب قد قرر فيه رحمه الله أنواع التوحيد بأقسامه الثلاثة: توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. وقد أخذنا حديثين، واليوم إن شاء الله نستكمل وعدنا لما ذكر رحمه الله من أدلة وأحاديث. نعم.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: يمين الله ملأى لا تغيضها نفقة سحاب الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم يغض ما في يمينه، والقسط بيده الأخرى يرفع ويخفض. أخرجاه.
أحسن. نلاحظ أن الشيخ رحمه الله أكثر من ذكر الأحاديث، وهذه طريقة مجادة أهل العلم من قديم، من بداية التصنيف سواء في الاعتقاد أو في السنة أو في التفسير، وهذا كله ناتج عن أصل عظيم، وهو أن السنة مصدر من مصادر الشريعة، من مصادر العقيدة. والله عز وجل قال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي، وإذا صح الحديث فهو وحي من الله عز وجل. وحجية السنة كحجية القرآن، فطريقة أهل السنة والجماعة إذا صح الحديث استدلوا به وعملوا به سواء في باب الاعتقاد أو في باب ماذا؟ الشريعة والأحكام. وهذا الحديث الذي أورده الشيخ متعلق بباب عظيم، وهو صفات الله تبارك وتعالى. ومعرفة أسماء الله وصفاته شأنها عظيم، وهي من الغايات التي من أجلها خلق الله الخلق، خلق السماوات والأرض. قال الله جل وعلا: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء. ولذلك قرر أهل التفسير من أهل السنة أن هذه الآية دليل على أن من الغايات التي من أجلها خلق الله السماوات والأرض لكي تعرف أيها العبد وتعلم اتصافه جل وعلا بالكمال في علمه وقدرته، وأنه سبحانه وتعالى له الصفات العليا وله الأسماء الحسنى جل وعلا. وكما قرر أهل العلم أن هذا هو الأصل الذي إذا عرفه العبد تدرج بعد ذلك لتحقيق العبودية والتأله لربه والتوجه إليه بأنواع العباد. الإنسان إذا أراد أن يكون عبدا لله لا يمكن أن يحقق مقام العبودية إلا وهو على علم ب صفة الله وأسمائه وعظمته. إذا كان يجهل معبوده ومألوهه وربه، فكيف يتوجه إليه؟ كيف يعظمه؟ كيف يخشع في عبادته؟ لكن إذا عرف الله أورثه ذلك، ماذا؟ تعظيم الله عز وجل وعبادته سبحانه وتعالى ذلا وحبا ورغبة ورهبة. ومن هنا نعرف مكانة وشأن توحيد الأسماء والصفات، شأن عظيم، ووجوه أهمية توحيد الأسماء والصفات كثيرة جدا، لكن نذكر منها أولا أنه من الغايات كما ذكرنا قبل قليل، من الغايات التي من أجلها خلق الله السماوات والأرض. وأيضا هذا العلم أشرف العلوم كما قال أهل العلم، لأنه متعلق بالعلم بالله وبمعرفته، ولذلك قالوا العلم يشرف بشرف المعلوم، والمعلوم هنا الله سبحانه وتعالى أسماؤه وصفاته جل وعلا، ولذلك كان هذا العلم أشرف العلوم. وأيضا مما يبين لك أهمية هذا العلم أنه من أعظم أسباب دخول الجنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. فمعرفة هذه الأسماء والإيمان بها وهو معنى الإحصاء كما قرر أهل العلم، معنى الإحصاء هو معرفته والإيمان بها والعمل بمقتضاها. وأيضا مما يبين لك أهمية هذا الباب هو أنه من أعظم الأسباب التي إذا حققتها استجاب الله دعائك، قال الله جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فإذا عرفت أسماءه جل وعلا وصفاته دعوته وتوسلت إليه بهذه الأسماء. لكن الجاهل بالأسماء الحسنى والصفات العليا كيف يدعو الله عز وجل؟ كيف يدعو الله؟ وغيرها من الأمور التي تدل على أهمية هذا الباب العظيم. ومن أهم الأمور ونختم به أن معرفة هذا العلم معرفة صحيحة تجنبك وتحميك بإذن الله من المخالفات والمزالق التي وقعت فيها كثير من الفرق وظلت في باب الصفات. باب الأسماء والصفات من الأبواب العظيمة التي اهتم بها أئمة أهل السنة وقرروا هذا الباب بقواعد ثابتة وأصول راسخة وأسس ثابتة كلها مستمدة من القرآن الكريم ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ونذكر شيئا منها من أجل أن نفهم هذه الأحاديث التي أورده الشيخ، وقد أكثر من ذكر الأحاديث المتعلقة بهذا الباب. أهل السنة والجماعة لهم منهج محكم راسخ في باب توحيد الأسماء والصفات، وهذا المنهج يقوم على أسس ثلاثة. الأساس الأول إثبات ما أثبت الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات. الأساس الثاني تنزيه الله عز وجل عن مشابهة المخلوقين وعن كل نقص وعيب، تنزيه الله عن مشابهة المخلوقين وعن كل نقص وعيب. الأساس الثالث قطع الطمع عن إدراك كيفية صفات الله، قطع الطمع عن إدراك كيفية صفات الله. هذه الأسس أسس عظيمة دلت عليها نصوص الكتاب والسنة وكل ما يذكر من قواعد وضوابط في باب توحيد الأسماء والصفات فهو راجع إلى هذه الأسس الثلاث. الأساس الأول هو قاعدة الإثبات، وهذا يدلك على أن هذا الباب باب توحيدي لا مجال للعقل والقياس والرأي فيه. ما ثبت في القرآن أو السنة أثبتنا، ما لم يثبت ماذا؟ لا نثبته، ولا يجوز لنا أن نسمي الله عز وجل بما لم يسمي به نفسه، أو نصفه بما لم يصف به نفسه سبحانه وتعالى. ونحذر في قاعدة الإثبات من محذورين، هما التمثيل والتكييف. فإثباتنا للصفات لا يقتضي التمثيل ولا يقتضي التكييف. ولذلك جاء في الأساس الثالث ماذا؟ قطع الطمع عن إدراك كيفية صفات الله. الصفات الله حقيقية لها كيفية، لكن لا يعلم كيفيتها إلا الله عز وجل. ولذلك لما سئل الإمام مالك رحمه الله جاءه رجل، هذه قصة عجيبة وقعت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والإمام مالك إمام المدينة، كان عالم المدينة في زمنه رحمه الله، ومجلسه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس. وطبيعة المدينة كما قرر أهل العلم أنها هي التي خرج منها ماذا؟ الإسلام، القرآن والسنة والشريعة. ولذلك كما ذكر ابن تيمية وغيره أن أصول البدع ما خرجت من المدينة، خرجت من أماكن بعيدة عن المدينة. المدينة عرفت بالسنة وبالعلم، وعلماؤها لا سيما في ذلك الزمن من أشد الناس تحذيرا من البدع وردا على أهل الباطل. وبشر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا سيكون في آخر الزمان، وأن الإيمان يعود إلى المدينة كما تعود الحية إلى جحرها، أو قال في الرواية الأخرى يعرز الإيمان إلى المدينة كما تعرز الحية إلى جحرها. الشاهد الإمام مالك رحمه الله من أشد الناس على أهل البدع، ومن العلماء الذين كان لهم جهود عظيمة في بيان السنة وبيان الشريعة. فهو في مسجده يأتيه شخص ويقول يا مالك الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ لما سأل هذا السؤال عن ماذا؟ عن بدعة حصل. فغضب الإمام مالك وقيل علته الرحضاء، يعني عرق جبينه، فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وقيل في بعض الروايات هذه الكلمة وعلى رسول البلاغ وعلينا التسليم، وعلى رسول البلاغ وعلينا التسليم. قال وما أراك إلا مبتدعا، قال لهذا الرجل، وأمر بطرده من الحلقة ومن المسجد. أن أهل البدع لابد أن يبعد عن مجالس العلم، إذا جلسوا شوشوا على الناس وأوردوا الأسئلة التي فيها فتن. لماذا قال له وما أراك إلا مبتدعا؟ لأن هذا السؤال ما سأل الصحابة. النبي عليه الصلاة والسلام قرأ القرآن كله على الصحابة وعلمهم القرآن وسمعه منهم وسمعوه منه، وقد ذكر الاستواء في القرآن في 7 مواضع. ما ولا مرة أحد من الصحابة قال يا رسول الله كيف استوى، أو كيف ينزل، أو كيف يجيء، أبدا. لكن متى جاءت هذه الأسئلة؟ لما جاء علم الكلام والفلسفة والجهمية والمعتزلة وأهل البدع ماذا؟ فجاءت مثل هذه الأسئلة. فكلمة الإمام مالك هذه أصبحت قاعدة من قواعد أهل السنة. الإمام قال الاستواء معلوم، يعني معروف معناه في لغة العرب، والقرآن نزل بلسان عربي مبين، وقد حكيت 4 عبارات عن السلف في معنى الاستواء، وهي على وارتفع وصعد واستقر، هذا معنى على، علوا يليق بكماله وجلاله سبحانه وتعالى. قال والكيف مجهول، كيف لا يعلمه الا الله، غيب لا يجوز لنا ان نبحث في الغيب. قال والايمان به واجب، لماذا الايمان به واجب؟ عندنا قاعده في الاثبات، اثبات ما اثبته الله لنفسه، الله عز وجل قال استوى نقول استوى. قال والسؤال عنه بدعه، الضمير يعود الى ماذا؟ الى كيف، السؤال عن كيفيه بدعه، ما سال الصحابه رضي الله تعالى عنهم هذه الاسئله. إذن إثبات ما أثبته الله لنفسه وإثبته لرسوله صلى الله عليه وسلم من غير ماذا؟ تكييف ولا تمثيل، نحذر من التكييف والتمثيل. وأيضا التنزيه، تنزيه الله عز وجل عن مشابهة المخلوقين وعن كل نقص وعيب، لا يقتضي التعطيل والتحريف الذي وقعت فيه المعطل، فنحذر من هذين المحذورين من غير تحريف ومن غير تعطيل، وهذا متعلق بقاعدة ماذا؟ التنزيه والنفي. ولذلك العلماء حينما يذكرون هذا الباب يقولون نثبت لله ما أثبته لنفسه وننفي عن الله ما نفاه عن نفسه من غير ماذا؟ تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل. فالتمثيل والتكييف متعلق بماذا؟ بالإثبات، والتعطيل والتحريف متعلق بالنفي والتنزيه. فتنزيه الله عز وجل عن مشابهة المخلوقين كما في قوله ليس كمثله شيء لا يعني عدم إثبات الصفات، فنعطل الله عز وجل عن صفات، ولا يعني تحريف النصوص وتأويلها كما وقعت فيه الجهمية وأهل الفكر. فهذه أسس عظيمة نفهم بها هذه الصفات التي ستمر معنا في هذه الأحاديث. ثم إن هذه النصوص دلت على أنواع من الصفات، والصفات تنقسم باعتبار ورودها في النصوص إلى صفات ثبوتية وصفات سلبية. تجد أن الله عز وجل أثبت لنفسه صفات ونفع عن نفسه صفات، ويجب علينا الجمع بين هذين الأصلين. في آية الكرسي ماذا قال الله عز وجل؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذا ماذا؟ إثبات. لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا نفي. فنثبت لله ما أثبته لنفسه وننفي عن الله ما نفاه عن نفسه. وننتبه في قاعدة النفي إلى ما قرره أهل العلم من أن النفي ليس نفيا محضا، يعني مجردا عن إثبات كمال، بل هو متضمن لإثبات كمال ضد هذا المنهج. الله عز وجل قال وما ربك بظلام للعبيد، نزه نفسه عن الظلم لكمال عدله سبحانه وتعالى. فالصفات تنقسم باعتبار ورودها في الأحاديث إلى، أو في النصوص عموما الآيات والأحاديث، إلى ثبوتية وسلبية. ما معنى ثبوتية؟ يعني ثبت أثبتها الله لنفسه. سلبية أو منفية يعني نفى الله عز وجل عن نفسه، كالسنة والنوم والظلم وغيرها. هذه الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين، صفات ذاتية وصفات ماذا؟
فعلية.
صفات ذاتية قال العلماء هي التي لا تنفك عن ذات الله ولم يزل ولا يزال متصفا بها، مثل صفة اليدين، وهو هذا الحديث الذي قرأناه وسمعناه الآن، حديث أبي هريرة. صفة اليدين من الصفات الذاتية، صفة الوجه لله تبارك وتعالى، صفة العلم، صفة السمع، صفة البصر، هذه الصفات ذاتية. صفات فعلية هي المتعلقة بمشيئته جل وعلا، فمتى شاء فعلها، مثل صفة الاستواء، صفة النزول وغيرها. فهذه بعض القواعد المتعلقة بتقسيمات هذه الصفات المباركة لله تبارك وتعالى، فنؤمن بها ونثبتها لله عز وجل كما أثبت النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وسلف هذه الأمة كما يليق بالله جل وعلا. هذا الإيمان الصحيح بهذه الصفات يورث مقامات عظيمة من مقامات العبودية. فالإنسان إذا آمن برحمة الله وجد في قلبه وقام في قلبه ماذا؟ رجاء رحمة الله. وإذا آمن بصفة الغضب لله عز وجل خاف الله، وإذا علم كرم الله عز وجل وأن يداه مبسوطتان سبحانه وتعالى وأنها لا تغيبها نفقة، يعني لا تنقصها نفقة، فإنه يرجو كرم الله عز وجل ويسأل الله ويدعوه، ويعلم أن هذه ويعلم أن سؤاله بالنسبة لكرم الله ولعطاء الله ولغنى الله عز وجل لا يساوي جناح بعوض، وغيرها من المقامات العظيمة التي يعني يورثها هذا الإيمان الصحيح ويجد آثارها الإيمانية والسلوكية العبد في حياته وفي دعائه وفي صلاته وفي رجائه لله تبارك وتعالى. بل إذا آمنت الإيمان الصحيح بصفات الله عز وجل فإنك ستتدبر القرآن تدبرا صحيحا عظيما يورثك فهم وعلم صحيح بهذه الآيات التي تقرأها لأن القرآن من أوله إلى آخره كله فيه التوحيد وفيه أسماء الله وصفاته تبارك وتعالى. سبحان الله، من الآيات التي يعني يقف عندها الإنسان إذا قرأ ما ذكر الله عز وجل في سورة طه لما قال لموسى وهارون اذهبا إلى فرعون إنه طغى، ثم ماذا قال؟ فقولا له قول اللين، مع أنه ماذا؟ عدو لله وطاغية، ويقول أنا ربكم الأعلى. فكيف العبد التائب إذا دعا الله عز وجل؟ كيف العبد المنيب إذا دعا الله وناداه سبحانه وتعالى؟ كيف سيكون قبول هذا الدعاء وتودد الرب سبحانه وتعالى الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى له؟ يعني هذا طاغية وطاغوت وعدو لله، والله عز وجل ماذا يقول؟ فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشي. فكيف بالذي تذكر وخشي ودعا الله وأقبل عليه تائبا سبحانه وتعالى؟ كيف سيكون يعني في مقابل هذا من رحمة الله وغفرانه وقبول توبته سبحانه وتعالى، وغيرها من المقامات العظيمة التي إذا فهم الإنسان صفات الله عز وجل فهما صحيحا أورثه إيمانا عظيما وعبودية خاصة بإذن الله تبارك وتعالى. قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، أبو هريرة الصحابي الجليل ما اسمه؟ عبد الرحمن بن صخر، اختلف في اسمه اختلاف عظيم، لكن ماذا المشهور أن اسمه عبد الرحمن وهو أكثر الصحابة رواية للحديث. مرفوعا ما معنى مرفوعا؟ يعني ينتهي الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأحاديث باعتبار انتهاها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: مرفوع وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله، وموقوف وهو ما ينتهي إلى الصحابي، ومقطوع ما ينتهي إلى التابعي، وإن كان بعض أهل العلم يستعمل حتى الموقوف مع التابعين. يمين الله ملأ، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يمين الله ملأ، هذه الكلمة فيها إثبات صفة اليدين لله تبارك وتعالى، وهذه الصفة ثبتت في القرآن: تبارك الذي بيده الملك بل يداه مبسوطتان ما منعك ألا تسجد لما خلقت بيدي. وأجمع أهل السنة على إثبات يدين اثنتين لله تبارك وتعالى، وحكي في هذا إجماعا، فصفة اليدين لله تبارك وتعالى ثابتة القرآن والسنة والإجماع. وقد يقول قائل هذه الصفة وردت مفردة وردت مثنى في القرآن، قال العلماء لا منافاة بينهم، لا منافاة بينهم، فإن المفرد لا ينافي التثنية، المفرد لا ينافي التثنية، لأن يطلق يعني الإفراد يطلق لإفادة العموم أحيانا ولمناسبات أخرى ذكرها التفسير وتوسع فيها، لكن لا ينافي ماذا؟ التثنية. أما التثنية فهي النص في العدد. ويد الله عز وجل وصفت بصفات كثيرة كما ذكر ابن القيم في الصواعق المرسلة وعقد فصلا في صفة اليدين، قال وصفت يد الله عز وجل بأكثر من 30 صفة، وصفت باليمين، وصفت كما سيأتينا بالأصابع، قلوب العباد بين أصبعين أصابع الرحمن، وصفت بالبسط، وصفت بالعطاء، وصفت هذه اليد بأن الله عز وجل خلق الفردوس الأعلى بيده، خلق آدم بيده، وكتب التوراة بيده، فتعلقت بهذه الصفة أدلة كثيرة ومسائل كثيرة، ووصفت بصفات كثيرة. ومما وصفت به في هذا الحديث وهي يمين، وصفت ماذا؟ بكونها يمين. واليمن يعنى به البركة والخير والكثرة من الخير. يمين الله ملأى لا تغيرها نفقة. الله عز وجل يعطي، وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وعطاؤه جل وعلا وكرمه سبحانه وتعالى لا ينقصه شيء، لا ينقصه شيء، ليس كالمخلوق، المخلوق إذا أعطى نقص، لكن الخالق سبحانه وتعالى عطاؤه لا ينقصه شيء، وهذا يورث العبد ماذا؟ الإقبال على الله عز وجل وسؤال الله من خيري الدنيا والآخرة. سحاء الليل والنهار، يعني دائمة العطاء. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ ومتى خلق الله السماوات والأرض؟ قبل الإنسان أو بعد الإنسان؟ قبل الإنسان. آلاف السنين. فإنه لم يغض، يعني لم ينقص ما بيمينه سبحانه وتعالى. قال والقسط بيده الأخرى يرفع ويخفض، القسط العدل، ومر معنا في الحديث الذي قبل ماذا؟ يخفض القسط ويرفع، حديث أبي موسى. لكن الشاهد في قول بيده الأخرى يرفع ويخفض، بيده الأخرى صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال كلتا يدي ربي يمين مبارك، فكلتا يدي الرب يمين، ليس كالمخلوق الذي تكون يعني يده الأخرى ليست كاليمنى. الله عز وجل صفاته كلها قد بلغت في الكمال غايته ومنتهى، ولا يعتريها نقص بوجه من الوجوه. المخلوق يعتريها النقص، تكون إحدى يديه قوية والأخرى ضعيفة، إحدى يديه لكذا والأخرى لكذا، لكن الرب عز وجل ليس كذلك، ليس كمثله شيء سبحانه. وهنا مسألة قد وردت في حديث إذا تذكرون مر معنا في آخر كتاب التوحيد، وهذا الحديث هو من ألفاظ هذا الحديث عند مسلم، ذكره الإمام مسلم في المتابعات والشواهد، وفيه التصريح بالشمال، قال وبشمالي. وأهل العلم كثير منهم ما أثبتوا هذه اللفظة، وعليها لا يثبتون اتصافه جل وعلا بالشمال، لكن من أهل العلم من أثبتها ومنهم الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله كما مر معنا ونص عليها في مسائل كتاب التوحيد في آخر باب الذي بوب عليه باب وما قدر الله حق قدره، واضح؟ لكن حتى مع إثبات هذه اللفظة فإن تفسير الشمال تفسر بقوله جل وعلا بقول النبي صلى الله عليه وسلم كلتا يدي ربي يمين مبارك، حتى لو وصفت يده الأخرى هنا قال بيده الأخرى وبالرواية الأخرى قالوا بشماله، فيده الأخرى أو شماله أيضا هي موصوفة بالكمال ولا ينقصها شيء ولا يعتريها نقص في وجه من الوجود. نعم.
قال: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شاتين ينتطحان فقال: أتدري فيما ينتطحان يا أبا ذر؟ قلت: لا. قال: لكن الله يدري وسيحكم بينهما. رواه أحمد.
هذا الحديث متعلق باتصافه جل وعلا بالعلم وأنه لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى وأنه بكل شيء عليم. وراوي الحديث هو أبو ذر. ما اسمه أبو ذر؟ جندب ابن جنادة رضي الله عنه. رأى النبي صلى الله عليه وسلم شاتين تنتطحان. مثل هذا الحدث كثيرا ما يقع بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، فمن خلال هذا الحدث النبي عليه الصلاة والسلام يقرر حكما أو معنى إيمانيا أو أصلا اعتقاديا. لو تأملتم في السنة لوجدتم هذا كثيرا، مثل الحديث لما في آخر بعد غزوة حنين تلك المرأة التي فقدت طفلها فلما رأته ضمته فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أترون أنها ملقية طفلها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: الله أرحم بعباده من هذه بطفل. فالنبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يقع منه هذا، وهذا من حسن تعليمه صلى الله عليه وسلم. هنا كم شاتان تنتطحان، ها؟ يعني حيوانات تنتطح. ما معنى تنتطح؟ واضح وما تعرف، ها؟ فربما كثير منا يعني يمر مرور الكرام على مثل هذا الحدث في ما يقع بين حيوانين، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أراد، وهذا من حسن تعليم عليه الصلاة والسلام، أن يبين له أن حتى ما يقع بين الحيوانات لا يخفى على الله عز وجل. من باب أولى إذا كان هذا حيوان غير مكلف، من باب أولى ماذا؟ إنسان المكلف اللي وراه حساب وعذاب وجنة ونار، وهذا يورثك أيها العبد ماذا؟ الانتباه والخوف. ولذلك ذكر الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله في تفسيره في أكثر موضع من كتبه، قال العلماء: أبلغ واعظ وأعظم زاجر أن تعلم أن الله بكل شيء عليم. أبلغ واعظ وأعظم زاجر أن تعلم أن الله بكل شيء عليم. إذا علمت أن الله لا يخفى عليه شيء، هذا أعظم شيء يزجرك عن المعصية. وما يؤتى الإنسان إلا من قبل غفلته عن علم الله. إذا غفل عن علم الله فعل المعصية، لكن إذا تذكر أن الله يرى ماذا؟ كف عن المعصية. فإذا ازداد يقينه يرتقي إلى أن يصل إلى درجة الإحسان، أن يعبد الله كأنه يراه، وإن لم يكن يراه فإنه سبحانه وتعالى يراه كما ذكر عليه الصلاة والسلام. فالله عز وجل سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء حتى فيما يقع بين هذه الحيوانات وهذه البهائم. أتدري فيما تنتطحان؟ قلت لا. قال لكن الله يدري وسيحكم بينهم. وهذا فيه إثبات العدل، وأن يوم القيامة يوم الدين ويوم الجزاء، حتى فيما هو بين غير المكلفين، كما ذكر أهل العلم أنه وكما جاء في الأحاديث أنه يقتص حتى فيما بين البهائم، لكن هذه البهائم لا يكون مآلها إلى الجنة ونار، لكن يفنيها الله عز وجل بعد ذلك، كما ورد في بعض الآثار أنها يعني تنقلب تراب أو نحو ذلك. فهذا الحديث دل على ماذا؟ دل على اتصافه جل وعلا بالعلم المحيط بكل شيء، وأنه لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى، وأيضا دل على إثبات عدله سبحانه وتعالى. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله
عنه أيضا وعن أبي هريرة، هو هذا الحديث هو نفس هذا الحديث، لكن في بعض النسخ وبعض الطبعات وعنه أيضا، ليس عن أبي هريرة، لكن لا بأس القائل هو هذا الحديث الذي نريد.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إلى قوله: إن الله كان سميعا بصيرا، ويضع إبهاميه على أذنيه والتي تليها على عينيه. رواه أبو داود وابن حبان وابن أبي حاتم.
الحديث مخرج عن أبي هريرة في كثير من الكتب وهو صحيح، صححه جمع من أهل العلم، وقال الإمام أبو داود في سننه: وهذا رد على الجهمية. وكثيرا ما يورد هذا في كتب السنة وكتب التوحيد، ولذلك ورده ابن خزيمة في التوحيد، وورده اللالكائي. النبي عليه الصلاة والسلام قرأ هذه الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا، ويضع إبهاميه على أذنيه والتي تليها على عينيه. هذا الإبهام وهذه التي تليها السبب. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قرأ هذه الآية وضع الإبهام على أذنيه والسبابة على عينه. هذا الحديث فيه إثبات السمع والبصر لله تبارك وتعالى، وهذه الصفة قد وردت في آيات كثيرة. قال الله جل وعلا: إن الله كان سميعا بصيرا، وقال جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وسمعه جل وعلا محيط بكل المسموعات، وبصره محيط بكل المبصرات والمرئيات، لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى، وهو من الصفات الذاتية التي لم يزل ولا يزال متصفا بها جل وعلا. وهذا واضح، لكن قد يقول قائل: ما معنى إشارة النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي عليه الصلاة والسلام في أكثر من حديث أشار حينما ذكر صفة من الصفات. في هذا الحديث أشار إلى عينه وأذنه، وفي حجة الوداع أشار إلى السماء، قال: اللهم فاشهد. وفي حديث سيأتي معنا إن شاء الله لما سأله الحضر من اليهود، فقال: إن الله يضع السماوات على إصبع، والأرضين على إصبع، والجبال على إصبع، والشجر. فيشير النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية قال: على هذه وعلى هذه وعلى هذه. ما معنى هذه الإشارة؟ قال العلماء: النبي عليه الصلاة والسلام حينما أشار، إشارته هذه لا تقتضي التشبيه، تشبيه الخالق المخلوق ولا المخلوق بالخالق، وإنما أشار عليه الصلاة والسلام تأكيدا وتحقيقا للمعنى المعهود عند المخاطب. للمعنى المعهود بما يعهده المخاطب. السمع والبصر عند الناس ما هو؟ المتعلق بالمرئيات والمسموعات. المرئيات والمسموعات. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين حقيقة الصفة، وأن الصفة حقيقية وهي بما يعهده المخاطب، ليس فيها تمثيل ولا تشبيه. وصفة العينين لله تبارك وتعالى ثابتة، قد جاءت في آيات كثيرة وجاءت في حديث، وحكى الأجري وغيرهم من أهل العلم على إجماع أهل السنة على أن لله تبارك وتعالى عينين اثنتين تليقان بكماله وجلاله سبحانه وتعالى. والله عز وجل موصوف بالسمع، لكن لم يأتي في النصوص ولم يقل أحد من أهل السنة أن الله موصوف بالأذن، وكما عرفنا قبل قليل قاعدة ماذا؟ الإثبات، وأن هذا الباب باب توقيف. واضح؟ فإشارة النبي عليه الصلاة والسلام لا تعني هذا، وإنما يعني إثبات حقيقة اتصافه جل وعلا بالسمع والبصر، وهذا من حسن تعليمه عليه الصلاة والسلام، وهذا من حسن تعليمه عليه الصلاة والسلام. وكما يقرر أهل العلم أن الصفة إذا أضيفت إلى الخالق فإنها ماذا؟ تختص بكماله وتليق بعظمته سبحانه وتعالى، بخلاف ما إذا أضيفت إلى المخلوق. فإشارة النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء، الإشارة هذه يشار بها إلى السماء لإثبات علو الله عز وجل علوا يليق بكماله وجلاله، وقد يشار إلى أي شيء آخر. بل حتى في هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ اللهم بشر، فيشير إلى السماء ويشير إلى الناس، وشتان بين هذه الإشارة وهذه الإشارة، هذه إشارة إلى المخلوق وهذه إشارة إلى علو الله جل وعلا. هذا واضح ولا إشكال فيه، وهذا واضح ولا إشكال فيه.
قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، لا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله تبارك وتعالى. رواه البخاري ومسلم.
أحسن. هذا الحديث يرويه ابن عمر، عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وهو أيضا من المكثرين في رواية الحديث، أحد السبعة المكثرين في رواية الحديث، والذين بمعنى أنهم رووا أكثر من ألف حديث، وهم سبعة من الصحابة كما قال السيوطي في ألفيته، والمكثرون في رواية الأثر. أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس ماذا؟ وأنس والبحر أو الحضر كالخدري، هكذا بعضهم ضبطها هكذا بعضهم، يعني البحر أو الحضر هو ابن عباس، وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي التي عائشة رضي الله عنها. فهؤلاء الصحابة المكثرون في رواية الحديث الذين هم أبو هريرة، عبد الله بن عمر، وأنس بن مالك، عبد الله بن عباس، أبو سعيد الخدري واسمه سعد بن مالك بن سنان، وجابر بن عبد الله الأنصاري، وعائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهم أجمعين. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله. الغيب نوعان، نوع مضى وقع ومضى وانقضى، ووقع على بعض الناس وغاب عن بعض الناس، فهذا يسمى غيب نسبي. غيب ماذا؟ نسبي. هناك حوادث حدثت قبل أن تلد، هي بالنسبة لك ماذا؟ غيب. لكن بالنسبة لهؤلاء القوم الذين وقعت عليهم هذه الحوادث ماذا؟ ليست غيب، صح؟ فهذا غيب ماذا؟ نسبي. النوع الثاني غيب كلي لا يعلمه إلا الله، ما يكون في المستقبل وما يكون يوم القيامة ومتى تقوم الساعة، هذا لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. قال لا يعلم إلا الله، لا يعلم ما في غد إلا الله، لكن إذا جاء غدا ماذا؟ علمه بعض الناس، صح؟ لكن إذا لم يأتي لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، واضح؟ ولذلك الآن الكهان والعرافين والسحرة الذين يخبرون عن أمور ماضية، حتى لو أخبروا عن أمر ماضي يعني شيء مسروق وقالوا أنه موجود في كذا وكذا ووقعهم، في الحقيقة لا يخبرون عن غيب مطلق، وإنما يخبرون عن أمر غاب عن بعض الناس وعلمه بعض الناس، لكن ما يكون في المستقبل هذا لا يعلمه إلا الله، ولا يعلم ما تغيب الأرحام إلا الله. نحن نلاحظ أن هذا الحديث في معنى قوله جل وعلا، وهي آخر آية في سورة لقمان، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. ما يكون في الأرحام من أجنة لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. قد يقول قائل اليوم قد يحدد الجنين، صح؟ ذكر أو أنثى، هذا من الغيب النسبي. لماذا؟ لأنه قد علمه الملك الذي نفخ الروح، إن أحدكم يجمع خلقه ببطن أمه 40 يوما نطفة ثم علقة مثل ذلك ثم مضغة ثم يرسل الملك فيؤمر بكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد. فالملك اطلع على هذا الأمر، أصبح ليس غيبا مطلقا، هذا من وجه. من وجه آخر أن حتى اليوم تعرفون حتى مع يعني تطور الإنسان إلا أن الإنسان يخطئ، والإنسان اليوم ما يخبر عن مثلا جنس الجنين ذكر أو أنثى أو مريض أو غير مريض إلا بعد أن يتكون الجنين، لكن قبل أن يتكون هذا لا يعلمه إلا الله عز وجل. الله عز وجل كتب وقدر وعلم، وأول مرتبة من مراتب الإيمان بالقضاء والقدر العلم كما مر معنا وسيأتي إن شاء الله، أن تعلم أن الله بكل شيء عليم. فالله عز وجل خلق هذا الإنسان وخلق هذه المرأة وكتب وقدر وعلم أنه سيتزوجها وسيكون منه ومنها فلان وفلانة ما كتب الله من الدنيا، هذا الغيب المطلق لا يعلمه إلا الله، لا يعلمه إلا الله. يعني مثل هذا أن شخص الآن ممكن تجد شخص في عمل أو في سوق أو في مسجد تعرفه لكن ما تعرف ابنائه، صح؟ ثم تعرف ابنائه بعد ذلك، احنا موجودين لكن هم قبل أن تعرفهم غيب بالنسبة لك، ثم بعد أن عرفتهم أصبحوا شهادة ليس بغيب، هذا غيب نسبي. لكن الغيب المطلق لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، ولا يعلم متى يأتي المطر إلا الله. أيضا يقال فيما قيل في الأرحام، اليوم قد يخرج خبراء في الأرصاد الجوية ويقولون سيأتي المطر، طيب من الذي يخلق المطر؟ الله عز وجل. هم ما أخبروا، سبق معنا أن هذا علم ومبني على دراسات محسوسة، هم ما أخبروا إلا بعد أن وجدوا الأدلة والقرائن التي جعلها الله عز وجل علامات للإنسان، لكن قبل وجود هذه العلامات ما يعرفه. وحتى مع وجود هذه العلامات قد تتخلف هذه العلامات، ولذلك الله عز وجل جعل حكم في هذا الخلق. يأتي زلزال فجأة، يأتي فيضان فجأة، يأتي كسوف، يأتي خسوف، هذا كله يدل على أن هذه الأمور خارجة عن علم الإنسان وقدرته، وأن وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. مهما تعلم الإنسان تطور فإن علمه قليل بالنسبة لعلم الله تبارك وتعالى. ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله. قضية الموت والساعة هذه من خصائص علم الله تبارك وتعالى، وكل إنسان يموت بأجل الذي قدره وكتبه عليه سبحانه وتعالى، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله تبارك وتعالى. يوم القيامة لا يعلم متى يقوم إلا الله، لكن الله عز وجل من رحمته جعل هناك علامات وأمرات ومقدمات تنبه الناس قبل قيام الساعة، والتي تكلم عنها أهل العلم في مصنفات كثيرة، إشراط الساعة الصغرى، إشراط الساعة الكبرى وغيرها، وهي مذكورة على وجه التفصيل في أحاديث كثيرة جدا. فإذا جاء شخص اليوم وقال يوم القيامة سيقوم في سنة كذا وكذا، نقول له أنت كذا، لا يعلم متى الساعة إلا الله تبارك وتعالى. ولذلك جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من الساعة. المسؤول محمد صلى الله عليه وسلم، والسائل جبريل. إذا كان محمد عليه الصلاة والسلام وجبريل لا يعلمان متى الساعة، فغيرهما من باب أولى. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك.